أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدما تقدم معنا من تعريف، وإن كان لا بالحد ولا بالرسم لعلم الرجال، وبيان للموضوع والمسائل، وتفريق وتمييز بين علم الرجال وعلم التراجم من جهة، وعلم الرجال وعلم الدراية من جهة، وخلاصة ما تقدم أن المائز بين علم الرجال وعلم الدراية، بين علم الرجال وعلم التراجم، في مادة الاجتماع بينهما، وهو الراوي الذي يعد شخصية قد ترجم لها، في حيثية البحث في علم الرجال المختلفة عن حيثية البحث في علم التراجم. هذه النقطة الأساسية، مضافا إلى أن الغرض الذي أسس من أجله علم الرجال هو معرفة الخبر الصحيح أو الخبر المعتبر من غيره، أما علم الدراية فلم يؤسس لأجل ذلك. وثالثا أن علم التراجم نعم سابق مثلا تاريخيا على الموجود في علم الرجال. وأما بالنسبة للفرق بين علم الرجال وعلم الدراية فأيضا يشتركان معا في البحث عن السند. علم الدراية يبحث مجموع السند ليعطيه مصطلحا، عليكم السلام ورحمة الله، ليعطيه اسما ومصطلحا كان يترتب على هذا الاسم والمصطلح. كنا نحكي قبل الدرس أثر سابقا أثناء لما كانوا العلماء يأتون بالتقسيم الرباعي ويترتب أثر على التقسيم الرباعي للخبر، أما الآن فلم يعد يترتب كثير أثر على ذلك. فعلم الدراية يعالج مجموع السند ويعطيه مصطلح، المتن يعالجه هكذا كهيئة إذا صح التعبير ويعطيه مصطلح، أما علم الرجال فإنه يعالج آحاد الرواة ليخلص بعد معالجة آحاد الرواة إلى أن الخبر معتبر أو غير معتبر. نبدأ الآن فعلا، إذا الإخوان طبعا عندهم إشكال أو سؤال حول ما تقدم، نقطة مش تامة، تأمل في شيء، الآن بالخدمة، وإذا الآن بعد ما تم التأمل عندهم بالبث كمان بالخدمة في الواتساب. شحسان سيد، شيخ محمد، شيخنا 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 وسيدنا ما أدري. حياكم الله شيخ. وصل بنا الكلام إلى ما عنونه جمع منهم ببعض المبادئ التصديقية لعلم الرجال. أيضا هذا البحث خارج بالدقة عن علم الرجال، هو بحث مهم جدا على المستوى المعرفي الديني، وعلى يعني مستوى المعرفي الديني يعني النظرة إلى النصوص الدينية، كيفية معالجة النصوص الدينية، كيفية معالجة التراث الروائي الموجود عندنا. هذا البحث مهم جدا بالنسبة لهذه النقطة. يعني حتى لو لم ترد أن تجتهد في علم الرجال، وإن كان علم الرجال مما يتوقف عليه الاجتهاد بلا كلام، اجتهاد ما في مجتهد مش مجتهد بعلم الرجال، مما يتوقف عليه الاجتهاد هو وعلم الأصول بلا كلام، ولكن الفائدة المعرفية جدا مهمة، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الادعاءات وكثر فيه إلقاء الشبهات حول هذه المسائل، حول أنه هذا علم الرجال ما هو شيء، هذا النجاشي ما أدري ماذا خرب الدنيا، علماء الرجال خربوا التراث، هجروا الأخبار، وما شاكل ذلك من دعاوى. إن شاء الله سنتعرض، إذا ما موجود في الكتاب نتعرض لبعضها إن شاء الله تعالى. في الحقيقة هذا البحث قبل مشكلة الأخباريين والأصوليين، يعني قبل المولى محمد أمين لستر أبادي، وفي المقابل الوحيد البهبهاني، ما كان هذا البحث الحاجة إلى علم الرجال وعدم الحاجة إلى علم الرجال ما كان قد طفى على السطح، ما كان قد ظهر، موجود في الطيات يشيرون إشارات أنه مثلا لنعرف الخبر المعتبر من غيره أو ما شاكل ذلك، يشيرون إشارات. أما هذا البحث أول من انبرى للكتابة فيه، أول من انبرى لصياغة دليل بالنسبة للحاجة إلى علم الرجال، كان في زمن الأخبارية والأصولية حسب الظاهر والمولى محمد أمين الأسترعباتي. وعمدة الدليل الذي هو الدليل الأول الذي ذكره المصنف هون شو هو؟ ما ذكره المولى محمد أمين الأسترعبادي، عفوا، ما ذكره الوحيد البهبهاني بإضافات بتعديل، حتى ترى أن من كتب في الكليات نفس هذا الدليل استفاد منه، عدل عليه، أضاف نكتة هنا، قدم مقدمة، ذكر مقدمة قبل الأخرى، أخر مقدمة، وهكذا يعني. ولكن العمدة من هناك بدأت، لأنه كما تعلمون واحدة من أهم نقاط الاختلاف بين الأخبارية والأصولية، طبعا عندما نقول الأخبارية يعني المقدار الجامع بين الأخبارية، وإلا الأخباريون على مشارب وعلى، ليسوا على نسق واحد وليسوا بطريقة واحدة ولا على مستوى علمي واحد ولا دعواهم بنفس الإطار، مختلفون جدا الأخباريون. عمدة واحدة من ركائز ما ادعاه علماؤنا الأخباريون أنه الأخبار الموجودة في الأصول الأساسية لدينا كلها معتبرة. هذه سيتعرض لها تفصيلا. كل الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة وفي بعض المصادر الأخرى القديمة غير الكتب الأربعة، في بعضهم يدعي أنها كلها، هذه سندها تمام معتبر. يعني ما تنظر إلى السند، فقط انظر إلى المتن وانظر إلى فقه الحديث فقط. هذا استدعى من مثل الوحيد البهبهاني أن يصوغ دليل أنه لا، كأن هذا الكلام بالنتيجة ينفي الحاجة إلى علم الرجال، صح أو لا؟ يعني أنت عالم علم الرجال، مكان تطبيق علم الرجال هو هذه الأخبار. إذا أتى شخص ويقول لك كل الأخبار معتبرة، وأنت هدفك من علم الرجال أن تميز المعتبر من غيره، بعد نفى الحاجة إلى علمك. في الحقيقة الأدلة التي سنذكرها أو سيذكرها المصنف هنا في الكتاب، بعضها يرقى إلى مستوى الدليلية، يعني يمكن أن يصاغ كدليل، وبعضها لا يعدو كون مؤيد، يعني مؤيد يبين هكذا نكتة إضافية تضم إلى ما سبقه. وبطبيعة الحال أمام ذلك السلب الكلي الذي انتهجه بعض الأخبارية أنه قالوا لا حاجة بالمرة إلى علم الرجال، نحن نحتاج إلى أن ننقد السالب الكلية بماذا؟ بموجبة جزئية، نحتاج إلى أن نثبت الحاجة إلى علم الرجال في الجملة، لأنه في كل خبر 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 نحن نحتاج إلى علم الرجال، نحن نثبت الحاجة إلى علم الرجال على نحو القضية، إما على نحو القضية المهملة التي هي بقوة الجزئية أو على نحو القضية الجزئية. الوجه الأول الذي تعرض له بالمتن وتعرض له جملة من الأعلام ما عبر عنه المصنف بحجية قول الثقة. سأعدل فعلا بصياغة هذا الدليل لغرض وغاية أبينها إن شاء الله تعالى. يمكن بيان هذا الدليل ببيان إجمالي مختضب، قالوا حيدوره، يمكن بيانه ببيان إجمالي مختضب ثم بعد ذلك نبينه بالبيان التفصيلي. أما البيان الإجمالي فنذكر بيانين اثنين. نقول البيان الأول: مدارك الشريعة لا تخرج عن الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وعمدة هذه المدارك الكتاب والسنة، والكتاب فيه بشكل أساسي العمومات الفوقانية وبيان الأمور الكلية. فتبقى عندنا السنة والسنة إما متواترة أو غير متواترة، والمتواتر قليل، وغير المتواتر إما أن نقول بحجيته كله أو نقول بعدم حجيته كله، وكلاهما باطلان، لأنه نقطع حتما أن هناك بعض الأخبار ليست بحجة، ونقطع حتما بأن بعض الأخبار حجة، فلا نقبل. نعم، بعض الأخبار حجة،
حجة
لا لا لا، بحسب البحث العلمي، بحسب ما يفتي به الفقهاء. يعني لما نرى أن كل الفقهاء استفادوا من روايات الكافي، فتقطع أنت حتما بأن بعض روايات الكافي معتبرة، ولذلك أفتى به كل الفقهاء. هذه واحدة مثلا. إيه علي،
أنا في مقام متقدم على عمل الفقهاء، أنا أحاكم عمل الفقهاء، يعني واضح المسألة اللي سلكوه، يعني واضح أنا عندي وثوق كلون ووثاق، واضح إنه هذا بشكل عام هذا خاص بالفريق، فإن جاء محاكم مبنى هون.
لا إحنا هيك بنقول يعني الفقهاء على اختلاف مشاربهم، على اختلاف طرقهم، على اختلاف أساليبهم، استفادوا من هذه الروايات. يعني هذا على نحو القطع الإجمالي الذي مر معكم، مرت الإشارة إليه، وين؟ ببحث حجية الخبر، ببحث حجية الخبر بالحلقة الثالثة، لعله يتعرض له بالكفاية تفصيلا. أنت إذا وضعت يدك على أخبار كتاب الوسائل فإنك تقطع بحجية خبر، يا أخي، من كتاب الوسائل.
تقطع صدور خبر، هو خبر
بحجية يعني بجواز الإفتاء على طبق واحد من هذه الأخبار. فإذا تقطع من خلال ذلك، لا، ما في ملازمة بين القطع بالصدور والقطع بالحجية. نحن موضوع ما يفيد الرجال ليس هو الصدور، ما يفيد الرجال الاعتبار وعدم الاعتبار، بده يكون ثقة وبالتالي معتبر أو غير معتبر. نحن نقوله أن العلماء على اختلاف مشاربهم في اعتبار الخبر وعدم اعتبار الخبر استفادوا من خبر حتما، جيد. لما استفادوا من خبر فنحن أخي نطمئن بأن هناك خبر يستفاد منه، أو بعبارة أخرى يمكن أن نبين ذلك فنقول لما كانت الأخبار غير المتواترة نطمئن بأن بالتتبع بالبحث بأن بعضها يعتمد عليه وبعضها لا يعتمد عليه، نكون قد احتجنا إلى علم الرجال، لأنه حتما ليس كلها يعتمد عليه، وحتما ليس كلها لا يعتمد عليه. على أي حال، هذا البيان المقتضب الأول. البيان المقتضب الثاني يمكن بيانه من زاوية أخرى، نقول هذا: لدينا علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية ضمن الأخبار، علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية ضمن الأخبار، ونقطع بأن هذه الأخبار تفيدنا في معرفة هذه الأحكام. وإلا إذا الأخبار لا تفيدنا في معرفة الأحكام بعد كون الكتاب يبين عمومات فوقانية، والعقل كما سيأتي معنا دوره قليل جدا، دائرته قليلة جدا في الاستنباط، فإن الشريعة ستتغير. فإذا نقطع بوجود علم إجمالي بأحكام إلزامية ضمن الأخبار، ونقطع بأن هذه الأخبار تفيدنا في كيفية أو في الوصول إلى أو في إثبات هذه الأحكام الإلزامية، ولا طريقة لنا للتأكد من استفادتنا من هذه الأخبار أو عدم استفادتنا من هذه الأخبار إلا النظر في رجال هؤلاء هذه الأخبار ولو على نحو العنوان المساعد. بعبارة أوضح، يعني أنا بعدما الآن أرى الأخبار أمامي وأعرف أن فيها أحكام إلزامية، وأعرف أن هذه الأخبار على كثرتها تفيدني حتما في الوصول إلى الأحكام الإلزامية، هذا واضح أو غير واضح إلى هنا؟ واضح. طيب كيف أتأكد أن هذا الخبر يفيدني أو لا يفيدني؟ أقول إما المراجعة علم الرجال تفيدني 100% أو أنها مساعدة في إفادتي، فتثبت بذلك الحاجة إلى علم الرجال على نحو الموجبة الجزئية. بدك تراجع علم الرجال ولو على نحو العنوان المساعد. نعم، هذا البيان المقتضب الثاني لعله أنسب وأفضل من البيان الأول، هذا يمكن أن يعتمد عليه. طبعا هذا البيان
نعم،
لكن تفيدنا إذا كانت حجة. ما نعرف مناط الحجية بك تحدد إيه، ولذلك نحن هون شو بسميناش سيد؟ لا 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 جيد سيد أحسن، لذلك سمينا هذا البيان المقتضب، بيان إجمالي. ضمن طيات هذا البيان، هل نحن بالبيان التفصيلي حنبين هذا اللي تفضلت فيه؟ لابد، حتما، لا شك ولا ريب، منهجيا أنه يبين ما هو المبنى وهل يتم ذلك على كل المباني أم لا. هذا البيان الثاني ليش قلنا أفضل من البيان الأول؟ لأنه في إشارة إلى هذه النقطة بقولنا ولو على سبيل المساعدة، أنه يفيد ولو على سبيل المساعدة. هذا البيان الثاني طبعا ما حتلاقوا هالبيانات بشكل واضح في كلماتهم. البيان الأول لعله يمكن أن يستفاد من كلام الشيخ الداوري حفظه الله، أصول علم الرجال، عنده كتاب مجلدان، طبعا على اختلاف، على تقديم، على تأخير. البيان الثاني هذا يمكن أن يستفاد ويفهم من كلام الشيخ آصف محسني رحمه الله في كتابه المعروف بحث في علم الرجال. أما البيان التفصيلي فيمكن لنا أن نذكر مقدمات أربعة للوصول إلى النتيجة. المقدمة الأولى وجود علم إجمالي بتكاليف وأحكام إلزامية. المقدمة الثانية، طبعا نذكر بس المقدمات عناوينه. المقدمة الثانية ما هي طرق معرفة تلك الأحكام. المقدمة الثالثة ثبوت النهي عن العمل بغير العلم. المقدمة الرابعة قيام الدليل الخاص على اعتبار خبر الواحد. فنصل بعد ذلك إلى النتيجة. نبدأ فعلا، فإذا كم مقدمة عندنا؟ مقدمات أربعة فقط. نكتب هذه العناوين، هذه المقدمات، إذا علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة. مصادر معرفة هذه الأحكام منحصرة في أربعة: المقدمة الثالثة حرمة العمل بغير العلم، المقدمة الرابعة قيام الدليل الخاص على جواز العمل بالخبر الظني. يعني هذه المقدمات الأربعة مع إضافة شيء في آخر البحث، هذه يوصلنا إلى نفس النتيجة. أما بالنسبة للمقدمة الأولى فبيانه أن لنا لكل مكلف متشرع، مش للواحد اللي ما بيعرف بالشريعة، لا، لكل مكلف متشرع على اختلاف دائرة هذا العلم سعة وضيقا. فإذا كان هذا المكلف طالب شيخ محمد فإن دائرة هذا العلم ستكون واسعة. إذا كان عامي ليس من طلاب العلوم الدينية ما عنده اطلاع ستكون هذه الدائرة أضيق وأظهر. فإذا المقدمة الأولى أن عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف وأحكام شرعية لا بد من معرفتها. طب هذا العلم الإجمالي من أين نشأ؟ ما هو منشأ العلم الإجمالي؟ شو رأيكم؟ العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة؟
نعم، هذا العلم الإجمالي حصل هو وجدانا أنه تصدقت بوجود نبي من الأنبياء. معنى الشريعة أي تكليف.
نعم.
يعني معنى الشريعة، معنى الشريعة أو الدين تتضمن معنى التكليف. نعم. بالأحكام الشرعية.
جيد سيد.
عليه يعني دليل الوجدان.
جيد سيد.
بناء على موضوع القائل بأن هناك مصالح مفاسد وأن النور لا بد رفقا بناء وحكمتها.
نعم. أحسن. تمام. فكر تامي كمان بحال الأخوان عنده شيء بعد. مصالح إلزامية. نعم. نعم. أصدق المصالح الإلزامية ما نثبتها بدأ مؤونة إضافية. نعم. إلزامية. شوف علم إجمالي منجز يعني. منين هذه المصالح الإلزامية؟ منين نثبتها؟
نثبتها بأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عنده بعض الأحكام التي تلزم الإنسان ولا تلخصه، وإلا لترك جميع الأحكام، ولا لما تلزم بشيء. إذا كان في كل الأحكام يجوز تركها ولا لما تلزم بشيء.
ليش
لكي يلزم الإنسان؟
جيد يخبر عن الله. هذا ضم شيئين، عرفت كيف؟ ضم له تتبع يعني، لأنه غاية ما يثبته حكمة المولى جل وعلا أنه لا يهمل عباده، مش هيك؟ حكمة المولى أنه لا يهمل عباده، أي لا يتركهم سدى، يرسل لهم. لا ما العقل اللي بيوصل له أن المولى شو؟ العقل الذي يوصل له أن المولى لا يتركنا سدى، والعقل الذي يوصل له يعمل معروف لأنه بلشنا ننسيه. العقل الذي يوصل له أيضا أن هناك مصالح ومفاسد في الأفعال، يعني الأفعال التي يقوم بها المكلفون وراء هذه الأفعال هناك نظر للمولى أنه في مصالح وفي مفاسد. هبيب عندنا شيء إذا لأسار أقوله الشيخ حسن جيد، أنه حتى يتشكل علم إجمالي منجز لابد من إثبات وجود مصالح إلزامية ومفاسد إلزامية، صح؟ لأنه مجرد وجود حكمة، مجرد وجود شريعة بشكل عام، مجرد وجود مصالح ومفاسد في الجملة، هذا ما بيثبت شو؟ أنه في مصالح إلزامية تدخل في عهدتي ويكون هناك علم إجمالي منجز. بمقتضى هذا، بمقتضى حكمته في اكتسبته، بمقتضى حكمته في اكتسبته، إثبات أن هناك مصالح ومفاسد إلزامية يمكن أن يكون بضم الوجدان، أنه بالوجدان يا أخي من عاصر سيرة النبي أنه في أحكام إلزامية، أو تضم له أن الشرائع ليست منعزلة عن بعضها البعض بالكلية، أننا وجدنا أنه في الشرائع السابقة كان هناك أحكام إلزامية، وهذه الشريعة استكمال لتلك الشرائع، مش أنه منعزلة عنها بالكلية. أجنبية عنها بالكلية فستشابهها. هذا بيان مش كتير مصر عليه. لا نحن ما نبين في الشريعة في غرض لحتى نخرج بعد شوي لنبين كيف بيخرج الكتاب والعقل. ايه جاي ولكن احنا
القران
فينا مبين انه في عندنا قبل ما شيء مبين عقلا حتى يتشكل عندنا علم اجمالي منجز.
طريقه العقل قلنا الحكم بين العقل الحكم بين الشرع. نحن بنفس الوقت بقول شو اسمه العقل يحكم
لا بس ما هذا هذا دائرته جدا ضيقه مثل ما حين نعلق بس نوصل للعقل دائرته جدا ضيقه اصلا وفيه نقاش. يعني انت بتجيب لك بيان الناس كيف انه امتن اقوى شوي بده هيك دفشه اكثر من هيك. ويمكن ان نسلك طريق اخر يا اخوان نعبر عنه طريق عقلائي. شو هو الطريق العقلائي اللي بنسلكه انه في احكام الزاميه؟ بنقول من الواضح في طريقه العقلاء انه حتى ينضبط مجتمع من المجتمعات او فرد من الافراد لابد من الزامه بشيء فعلا او تركا. هذا عقلائيا بتتبع ما هو موجود بين العقلاء هذا لعله واضح واضح أو غير واضح. الآن إيه بالشريعة وكل شيء إيه الشيخ محمد سلموك مجموعة من الناس قال لك اضبطن شيخ محمد فيك تضبطن يا حبيبي ويا قلبي ما بينضبطوا معك يا حبيبي ويا قلبي.
أول شيء لابد أن نثبت أن الإسلام عندما جاء بناء مجتمع إسلامي. يعني نظرية تقول
لا سيد نحن انت اخذت طرف من الكلام هو انه مجتمع حتى ينضبط مجتمع وفرد مجتمع وفرد. الان هلا بيجيبوا لك فرد بتضبطه فيك تضبطه فرد واحد هل تستطيع ان تضبطه؟ الشريعه حتما على راي الكل بدها تضبط الفرد صح تضبط سلوك الفرد على راي الكل. يمكن واحد يقول لك المجتمع لا تريد ان تضبطه لا سلوك الفرد سلوك الفرد بشكل عام الشريعة تريد أن تضبطه هذا
نعم
لا لمن نقوله نحن الآن هلأ بمقتضى حكمة المولى أنه يأتي ويبدأ مع الناس بشيء أنه يريد أن يعني يبين جانبا دون جانب طريقا دون طريق مقتضى حكمته أن يتدخل في الجوانب التي تستدعيها شو يعني هدفية خلق هذا الإنسان إذا صح التعبير. على أي حال يا أخوان يكفينا أن نضم حتى نثبت هذا العلم الإجمالي المنجز يكفينا أن نضم أن المولى حكيم هناك مصالح ومفاسد ونثبت إلزامية هذه المصالح والمفاسد بالوجدان الحاصل من قراءة ومراجعة سيرة النبي وآله عليهم السلام. هذا بكفينا احنا لأنه عم نحكي أولاد شريعة الآن مش عم نناقش بالدائرة الواسعة. على الاستدلال قد لا تؤثر ولكن الوجود بس كيف وصلنا لإله للثالث والرابعة هلا بنشوف إذا بيتم ولا ما بيتم اللي عم تتفضل فيه. طيب هذا العلم الإجمالي ما هي فائدته؟ طبعا العلم الإجمالي بوجود أحكام شرعية منجزة وكون هذا العلم منجز إما لأجل امتثال هذه الأحكام أو لأجل حفظ الدين أو لأجل إقامة هذه الأحكام. يعني أنا الغرض من تنجيز العلم الإجمالي إما لامتثالها بالنسبة للمكلفين أو لا لأجل حفظ الدين كلمة ما يندرس الدين أو من أجل تعليمها للآخرين أو من أجل إقامتها وتطبيقها. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه فإذا بعدما تحصل لدينا أن هناك أحكام أين هي مصادر هذه الأحكام؟ مصادر هذه الأحكام تنحصر بأربعة بمصادر أربعة. طبعا جهة حصر هذه المصادر حدا بيخطر بباله من الأخوان ليش أربعة؟ الاستقراء الحصر المصادر بأنها أربعة مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والعقل. حدا بيخطر بباله ليش أربعة من الإخوان؟ شو سبب حصر هذه المصادر بالأربعة؟ استقراء. جيد، بس الأربعة اللي مردون الاثنان ليش محصورين فيهم؟ حصر عقلي لأنه ولا لا، لأنه استقراء، استقراء هذا بحسب الظاهر، مش ما في عندي دليل عقلي بقول إنه حتماً المصادر بحسب ما هو موجود لدينا بحسب مقدار اطلاعنا تنحصر في هذه الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. طبعاً حتى نفصل الفكرة أكثر من ذلك نقول: حتى أحصل على الحكم الشرعي أو الحكم العقدي أو الحكم المعرفي، إما أن أراجع الضرورات الدينية أو الفقهية أو المعرفية أو الشرعية. يعني العنوان الأول الذي يمكن أن أستفيد منه هو الضرورة، يعبر عنا الضرورة الدينية اللي مرت معكم في الفقه الاستدلالي أشار إليها مرارا. وهذه الضرورة الدينية موردها قليل نادر جدا، وفي الغالب يثبت بها أصل الحكم. يعني أنت بتقول بالضرورة الدينية يثبت ماذا؟ وجوب الصلاة، كون الظهر أربع ركعات، هذا اللي بيثبت بالضرورة الدينية. العنوان الثاني هو مراجعة الكتاب الكريم القرآن الكريم بنصه وظاهره. أنا أريد أن أستخرج أو أعرف الأحكام الشرعية بمراجعة الكتاب نصا وظاهرا. نعلق على ذلك ونقول: الكتاب الكريم كذلك غاية ما هو موجود من آيات تبين الأحكام الشرعية 500 آية، والأحكام الشرعية إن شاء الله بآيات الأحكام نحن وياكم نبينكم فكرة طرحها صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه في بعض كتبه مرتبطة بالاستدلال بالآيات القرآنية في الأحكام، مهمة جدا. الأحكام الشرعية الموجودة والمبينة في القرآن الكريم أيضا مبين فيها عمومات فوقانية جدا 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 جدا. طيب نأتي إلى أين؟ إلى العقل، أنه عندنا الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الكتاب قلنا مقدار الاستفادة منه قليل جدا. الإجماع قبل العقل كما تعرفون مباني فيه مختلفة، والمحصل منه غير حاصل، والمدعى منه غير حجة كما يقولون بشكل دائم. الإجماع أيضا تحقيقه وتحصيله على كل المسائل وفي جملة كبيرة من المسائل نادر جدا، صح ولا؟ كذلك بالنسبة للإجماع الفعلي، هذا الإجماع القولي، الإجماع الفعلي بما يشمل لبن السير، لأنه الإجماع بيكون كاشف بكثير من الأحيان عن السير، كذلك السير يا أخوان وإن وجدت إلا أنها تدل على ماذا؟ على أصل التشريعات أيضا، مضافا إلى أنها دليل لبي لا يمكن التمسك بإطلاقها، يعني دائرة الاستفادة منها بأصل الشيء وبدائرة ضيقة لأنه ما إلها إطلاق. فيبقى عندنا العقل والسنة. أما بالنسبة للعقل فما يستفاد منه من العقل المستقلات والملازمات العقلية، أوليس؟ ونجد بأن دائرة فائدة المستقلات العقلية أو غير المستقلات العقلية من الملازمات العقلية أيضا نادرة جدا، لأننا استفادتنا من العقل العملي بإطار ما يعبر عنه بالعمومات الفوق فوقانية. لا، العقل العملي يثبت لك حسن الحسن والقبح، حسن العدل، قبح الظلم، عموما في جدا فوقانية مثل الدساتير التي تصدر عن مجالس الدساتير التي يستتبعها تشاريع والتي يستتبعها يعني قوانين والتي يستتبعها تنفيذ، هي كتير فوقانية. والقسم الآخر منها المرتبط بالعقل النظري أيضا دائرة فائدته هي الملازمات العقلية، دائرة فائدته ليست بالكبير، يعني على مستوى هذه مقدمة الواجب واجبة، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يقتضي البطلان، أيضا دائرته ضيقة جدا. أنت تخيل بس عندك العقل وتستفيد منه شو؟ أحكام شرعية يفيدك في دائرة ضيقة جدا. مضافا هذه كرمال السيد إلى أن هناك نقاش من جملة من الأعلام بالنسبة للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. من أي جهة؟ من أن العقل ليس له صلاحية أو قدرة للوصول إلى ملاكات الأحكام، ما بيقدر يحدث ملاكات الأحكام. نعم يستطيع أن يدرك ملاكات ما فوق الأحكام، اللي هو شو؟ مثل الحسن والقبح، مثل ماذا؟ مثل يدرك التناقضات، يدرك الممتنعات، لا أكثر ولا أقل. فصفينا وين نحن يا أخوان؟ في مصادر معرفة هذه الأحكام الكتاب لا يفيدنا كثيرا ولا يغطي دائرة واسعة، وكذلك العقل، وكذلك الإجماع، وكذلك بالنسبة للضرورات. الضرورات اللي هي يعني تكون في عرض هذه الضرورات أو لا تكون في عرضها، مأخوذة حتما منها، ولكن خصيناها بالتعبير لأنها قطعية. نعم. بقي عندنا شيخ محمد شو؟ السنة. السنة كما تعلمون قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، وهذا لا يحصل في زمن الغيبة. في زمن الغيبة ما في عندي قول المعصوم ولا فعل المعصوم ولا تقرير المعصوم. ما هو الموجود عندي في زمن الغيبة شيخ حسان؟ الموجود عندي الخبر الحاكي عن قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير. عندي الخبر الحاكي. نأتي إلى هذا الخبر الحاكي. الخبر الحاكي نرى بأدنى تتبع للفقه، بأدنى تتبع للمعارف الإسلامية، أن عمدة الأدلة في الخبر. فنصب بحثنا كله وين؟ على الخبر. هذا الخبر إما متواتر أو غير متواتر. المتواتر يكاد يكون منعدما في الأحكام، هذا واضح في الأحكام. المتواتر يكاد يكون منعدم، ما في خبر إلا وله معارض، ما في خبر إلا وله تخصيص، ما التواتر نادر جدا في الأحكام، وكذا بالنسبة للمعارف. طيب غير المتواتر، إما أن يكون محتفا بقرائن توجب القطع أو الإطمئنان بصدوره، أو يكون خاليا عن ذلك. هذا المحتف بقرائن توجب القطع أو الإطمئنان بصدوره أيضا قليل جدا أو كثير؟ قليل جدا أو كثير؟ هذا قليل جدا، خاصة بالنسبة لنا، بالنسبة للمتأخرين الذين قد غابت عنا مجموعة من الكتب، وبعدنا فغابت عنا مجموعة من القرائن. يعني أنت هلأ فيك تستطيع أن تبني فقه على الأخبار المحتفة بقرائن توجب القطع بصدورها؟ الشيخ المفيدي بيقدر يبني فقه على ذلك، الشيخ الكليني يستطيع أن يبني ذلك، لأنه قريب من عصر الناس، قريب من زمن القرائن، قريب من الرواة. هناك قرائن بين يدي، أما نحن لا، نحن بعيدون ألف سنة عن ذلك. في عندك قرائن سيد هيك تعتمد عليها تأسس فقه؟ لا يوجد. فينحصر الأمر كمصدر أساسي للوصول إلى هذه الأحكام الإلزامية أين؟ في الخبر، في خبر الواحد غير المحتف بالقرائن. إذا أتينا إلى هذا الخبر غير المحتف بالقرائن فنرى بأنه ظن، وقد ثبت لدينا حرمة العمل بغير العلم، صح؟ كيف ثبت لدينا حرمة العمل بغير العلم؟ مجموعة من الآيات كقوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، من سورة يونس، المسبوقة بقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. بيان الاستدلال بمثل هذه الآية أنه كل الآية جعلت أنه كل شيء لم يثبت فيه إذن من الله فهو افتراء. افتراء حرام أو مش حرام على الله؟ حرام. واضح؟ الآية هكذا يستفاد منها، يعني من أولها إلى آخرها هكذا يستفاد منها، أن الله سبحانه وتعالى يعتبر أو جعل بحسب هذه الآية أن كل ما لم يأذن به فهو افتراء. أيضا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ولا تتبع غير العلم، لا تقف الاقتفاء والاتباع، لا تتبع غير العلم، هذا نهي عن اتباع غير العلم. أيضا وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا فسرنا الحق في هذه الآية الثالثة بأنه اليقين، فيكون معنى الآية أن الظن لا يغني من اليقين شيئا. فإذا حرمة العمل بغير العلم، حرمة العمل بالظن، واضحة من الكتاب. عندكم نقاش بالآيات شيء؟ شيخ محمد، سيد شيخ حسان، في نقاش بالاستدلال بالآيات؟ شيخ حسان إخوان، أول آية قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. نعم هناك، ولكن الآية الأولى لا نحتاج، والآية الأولى والثانية لا نحتاج إلى الدخول في هذا البحث فيه. كذلك الحال من الروايات، عندنا روايات كثيرة ناهية عن العمل بغير العلم، منها ما روي في الصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة، في كتاب الله في كتاب ولا سنة، فننظر فيها. هو بيجتهد بيبدأ وجهة نظر. قال لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله. الرواية معتبرة، لا احنا عن نشتغل عليها بس لتثبت لنا حرمة العمل بغير العلم. جيد، وهناك مجموعة أخرى من الروايات تصل إلى حد الاستفاضة في هذا المعنى، يطمئن بصدور هذا المعنى أنه منهي عنه في الروايات. كذلك فإذا حرمة العمل بغير العلم ثابتة. نعم خرجنا عن هذه الحرمة بدليل خاص بالنسبة لبعض الظنون، منها الظواهر ومنها الخبر الظني. ما مننفض طبعا بطبيعة الحال بالدليل ما هو، ولكن على أي حال قام الدليل الخاص على اعتبار بعض الظنون، إما اعتبار هذه الظنون بعنوانها كما يعتقد مجموعة كبيرة من علماء الأصول، تمت عندهم آية النبأ، تمت عندهم بعض الروايات للاستدلال على حجية الخبر، أو تمت لديهم سيرة العقلاء، أو من باب أنه هذه حجة لا بعنوانها بل بعنوان أنها ظن، يعني بما هي مصداق للظن، وهذا ما يعبر عنه بدليل الانسداد. إذن عندنا مبنيين، قام الدليل لدينا على جواز العمل بالخبر الظني ضمن مبنيين، إما مبنى الدليل الخاص على اعتبارها بعنوانها، وإما دليل الانسداد المعتبر لها من باب أنها ظن. جيد؟ طيب الآن كيف نثبت الحاجة إلى علم الرجال؟ نقول والمباني لدى القائلين بجواز العمل بالخبر متعددة، والمباني بالنسبة للخبر، مش للقائلين بجواز العمل بخبر واحد، والمباني بالنسبة للخبر بشكل عام خمسة. المبنى الأول ما ينسب إلى جملة من المتقدمين وبعض المتأخرين من أنه لا يعمل إلا بالمتواتر أو المحفوف بالقرائن القطعية، هذا اللي بيعبروا عنه أنهم لا يعملون إلا بمقطوع الصدور. هذا المبنى الأول ينسب إلى السيد المرتضى الابن إدريس. المبنى الثاني أنه العبرة بالخبر الموثوق الصدور، الخبر الموثوق الصدور سواء كان الراوي ثقة أو لم يكن ثقة. الأول خبر المتواتر أو المحتف بقرائن قطعية، خبر القطعي. الخبر الثاني الخبر الموثوق بصدوره، لهذا هو المبنى الأكثر انتشارا بحسب الظاهر. هذا المبنى الثاني كأنه الأكثر انتشارا، وهذا الذي اختاره الشيخ الأعظم في آخر بحثه بالرسائل، خبر الموثوق بالصدور. المبنى الثالث هو ما ذهب إليه الشهيد الثاني وابن الشيخ حسن وحفيد صاحب المدارك، وهو أن العبرة بخبر العادل فقط، العدل الإمامي. المبنى الرابع ما ذهب إليه، ما يظهر من آخر كلمات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، هو أن العبرة بالوثاقة فقط، خبر الثقة حجة فقط. والمبنى الأخير ما يذهب إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ويتبناه الشيخ الوحيد حفظه الله، من أنه العبرة بخبر الثقة الموثوق، يعني العبرة بالوثوق والوثاقة معا، اللي بيعبر عنه السيد الشهيد بالحلقتين بالحلقتين، الوثوق والوثاقة معا، يعني الوثوق ومن أحد الوثوق ومن أسبابه الوثاقة، يعني لا الوثوق، هذا الفرق بينه وبين الثاني، لا الوثوق لأي سبب بل الوثوق بسبب الوثاقة. طبعا على الهامش يا أخوان لما يقولوا وثوق، الظاهر من جملة منهم قد صرحوا أن المراد بالوثوق الوثوق النوعي. هذا الظاهر من السيد الشهيد. لا هم لما يقولوا الوثوق والوثاقة معا شو بيكون قصدهم؟ إذا عند الموضوع سيد شهيد، إذا بيصرح سيد شهيد ببحثه أن تمام الموضوع هو الوثوق والوثاقة معا، نعم يبقى هذا الحكي جيد. ايه ولكن الوثاقة دخيلة في موضوع الحجية او غير دخيلة؟ هذا معنى ان الوثوق والوثاقة معا. لا لا، نحن عم نقول الوثوق من الوثوق من يعني الوثوق والوثاقة معا هما موضوع دليل الحجية عند مثل السيد الشهيد والشيخ الوحيد. واضح؟ اثنيناتهم مع بعضهم. كيف بتفسر اثنيناتهم مع بعضهم؟ بكفي واحدة من اثنان يعني؟ ايه. وقد يحصل وثوق من دون وثاقة؟ بس جاوبني على الثاني. جيد جيد، قد يكون لا تسمعني على الثاني، يعني الأولانية متفقين عليها يا شيخ محمد. الأولانية متفقين عليها أنه إذا حصل وثاقة ولم يحصل وثوق فالخبر ليس بحجة عند السيد الشهيد. جيد. طيب إذا حصل وثوق من دون الوثاقة حجة ولا مش حجة؟ يعني العبرة بالوثوق والوثاقة معا.
مرة بسيطة عندنا وثوق ووثاقة، حتى هنا فيني فصل بالحالة، مرة يكون هذا الوثوق
من الوثاقة،
مرة بيكون لا ناجم عن الوثاقة وقرام أخر، مرة لا القرآن أخر دون الوثاقة.
نعم.
مرة لا يدخل بالوثوق، ممكن واحد يقول نفس الهدى قال له شوف الرواب فهم الوثوق،
هاد الثالث الحالة الثالثة ما بيقبل فيها سيد شهيد من باب حجية الخبر. الحالة الثالثة يقبل بها كما صرح بالحلقة الثانية، طرح بحث ولعله في إشارة بالحلقة الثالثة، يقبل بها من جهة حجية الوثوق والاطمئنان بعنوانه. سيد شهيد عنده هاد الشيء أنه قامت سيرة العقلاء على حجية الوثوق والاطمئنان بعنوانه، أما موضوع حجية الخبر عنده الوثوق والوثاقة معا. ايه جيد، اذا هيك جيد. ايه ولكن لابد ان يجتمعا حتى يتم موضوع الحجية. جيد، اذا بده يجتمعوا كل من طريق لا اشكال، مهم يجتمع على اي حال. فاذا المباني في الخبر خمسة.
المبنى من الرابع والعمرة بالوثاقة فقط لمن؟
سيد الخوي يظهر من آخر كلمات سيد الخوي بآخر عمره. الآن ونصرنا بالمقدمة الرابعة بعدما قام الدليل واختلفت المباني، نأتي إلى هذه المباني. أما على المبنى الرابع والخامس فمن أوضح الواضحات الحاجة إلى علم الرجال حتى أحدد الثقة، أو حتى يعني إذا كان الموضوع هو الوثوق والوثاقة أو كان الموضوع هو الوثاقة فأنا أحتاج إلى علم الرجال حتى. كذلك الحال إذا كان الموضوع هو خبر العدل فأنا أحتاج إلى علم الرجال حكما، بدي أحدد من هو العدل الإمامي ومن مش العدل الإمامي. طيب ماذا لو كان الموضوع هو الوثوق؟ هذا مبنى الشيخ الأعظم أيضا بحاجة. لما؟ لأن من أهم أسباب الوثوق وفاقة الراوي، من أهم أسباب الوثوق وفاقة الراوي. طيب على المبنى الأول، هات لنشوف شو بيطلع معه. على المبنى الأول جاي، ولكن لما صرح جملة منهم هذا ممكن. إذا تذكر شيخ حسين وقت المعالم هذا ممكن بعباء السيد المرتضى ممكن، ولكن بعباء مثل ابن إدريس هذا، لأنه ابن إدريس هو من نفس المجموعة أشد، مش أشد بس عباء ما كثير واضحة بهذا المعنى. طيب على المبنى الأول سيدي نحتاج لعلم الرجال ولا لا؟ المبنى اللي بيقول لا نأخذ إلا بالمتواتر أو المحتف بالقرائن أيضا نحتاج، لأن وثاقة الراوي من القرائن التي نحتاج إليها. طيب على مبنى الانسداد نحتاج أو لا نحتاج؟ ليش؟ أحسن. في أيضا على مبنى الانسداد درجة الظن دخيلة في الحجية والوثاقة دخيلة في تحديد درجة الظن. نعم أحسنت. أيضا في كونه ظن وعدم كونه ظن، بس أنا ما حكيتها هذه لأنه قد يقول لك واحد أنه لا هذا ظن حتما بالوجدان ظن، شو بتقول له؟ تقول له أنا عندي مش ظن دخيل في أصل كونه ظن في خبر ووثاقة. نعم. فنحن إذن يا أخوان خروجا أو امتثالا لهذا العلم الإجمالي وإخراجا لما نجزه علينا عن على عهدتنا وفي رقبتنا نحتاج أن نراجع علم الرجال. من دون أن نراجع علم الرجال يبقى هذا العلم الإجمالي منجزا في حقنا، وبعض المدققين في كتابه ذكر هذا الإشكال وأجاب عنه، قال أنه يعني إذا لم نراجع علم الرجال يجب أن نحتاط في الأخبار، قال له نحتاط في الأخبار لا إشكال نحتاط إلا أن نراجع علم الرجال، بس نراجع علم الرجال حينئذ ينحل هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلينا. لاحظتوا سيد ايش تركنا العلم الإجمالي؟ تركنا العلم الإجمالي حتى نخلي علينا شو؟ منجز، حتى منهجيا أفضل نخليه لحتى نخلي علينا منجز.
عفوا شيخنا
ايه هذا اللي بيذكره دليل الانسداد ايضا، هذا اللي بيذكره دليل الانسداد. ايه مولانا تفضلوا.
شيخنا على المبنى الاول بطل شنو النتيجة؟
على المبنى الأول أيضا نحتاج إلى علم الرجال، لأن من القرائن التي يمكن أن تحتف بالخبر حتى نقطع بصدوره من هذه القرائن وثاقة الراوي.
أحسن. ودليل الانسداد ما هو بالضبط؟
دليل الانسداد هي مجموعة من المقدمات يسوقها العلماء للوصول إلى حجية مطلق الظن، أنه عبارة عن هكذا: عندنا علم بوجود أحكام بالشريعة وهذا لا نستطيع تحصيله ولا نستطيع أن نحتاط، لأن الاحتياط متعسر أو متعذر، فينحصر الأمر لدينا بماذا؟ ينحصر الأمر لدينا بالتنزل من العلم إلى الظن. إخوان، هذا تمام الكلام بالنسبة لهذا الدليل الأول، هذا تفصيله المبعثر غدا إن شاء الله في بداية الدرس، نلملمه ببيان شاف واف إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآل محمد.